أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام فيما إذا شك في الصدق واللحوق في تزويج الأختين لا يعلم أنهم أيها السابقة وأيهما اللاحقة، أن السابقة عقدها صحيح واللاحقة الأخت اللاحقة عقدها باطل، لا يعلم السابق منهما من اللاحق حتى لو علم بتأريخ أحد العقدين، لأن العلم بتأريخ أحد العقدين لا يمنع من جريان الاستصحاب في الاثنين فيسريان ويتعارضان، وهو يعلم أنه هناك زوجة واحدة صحيحة زوجيتها له والأخرى باطلة ولا يعلمها أي منهما هي، فيجب عليه أن يجتنبهما تنجيزا للعلم الإجمالي. وهل يجب عليه أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية؟ وإذا أراد أن يتزوج الأخرى يعقد عليها جديدا؟ قالوا نعم، جزم به العلامة في التذكرة وقال غير بعيد في القواعد، وذكروا الوجه لذلك أنه يتمسك له بقوله تعالى معاشرة بمعروف أو تسريح بإحسان، الدليل الأول. والدليل الثاني رفع الضرر عنهما، أدلة رفع الضرر تدلان، هذان الدليلان يدلان على وجوب الطلاق. تقدم أمس أن الآية المباركة وهي قوله تعالى تسريح بإحسان أو معاشر معصر لا ربط له لا ربط لها بالمقام، وإنما هي واردة في الطلاق الثالث بعد التطليقتين وبعد انتهاء العدة، فلا تدل على وجوب الطلاق في المقام الذي لا يعلم زوجته من هي. الدليل الثاني الذي استدلوا به على وجوب الطلاق وجوب دفع الضرر عن الزوجة، فلذا يجب عليه الطلاق دفعا للضرر عنها. هذا دليل دفع الضرر. تقدم أمس أنه الضرر ليس في الزوجية، الضرر إنما نشأ ووجد من الأحكام التي تكون متعلقة بالزوجية. أفرض أكو ضرر في الأحكام، الزوجية ليش ترتفع؟ الجواب الأول عن الضرر، دليل الضرر، أن الضرر ليس في نفس الزوجية وإنما هو في الأحكام المترتبة على الزوجية من عدم إمكان الزوجة من الاستمتاع بزوجها ولا بغيره إذا ما طلق. بنحو من أنحاء الاستمتاعات، هذا الجواب الأول، هذا الضرر الذي يكون متوجه إلى المرأة الزوجة الواقعية الذي يجب عليه أن يطلقها. السيد الحكيم رحمة الله عليه عند كلام يوضح به أنه الضرر هنا ليس على الزوجية وإنما هو نشأ من الأحكام المترتبة على الزوجية المشكوكة. يقول إن الضرر أو مضرر الحرج المشقة الشديدة للمرأة من عدم الاستمتاع لا بزوجها ولا بغيره. إن الضرر أو الحرج ليس من الزوجية، ما نشأ من الزوجية، بل من أحكام الزوجية بعد الاشتباه، لأنه هي الزوجة الأولية التي عقدها صحيح. فدليل نفي الحرج، دليل نفي الضرار، يقتضي أن تنتفي تلك الأحكام. إذا دليل لا ضرر يجري يرفع الأحكام، مو يرفع الزوجية. فدليل نفيهما يقتضي نفي تلك الأحكام، والفقهاء ليس بناؤهم على نفي تلك الأحكام من جهة الضرر أو الحرج، ليس بناؤهم على هذا، لكن ليس بناء الفقهاء عليه على رفع هذه الأحكام. أنت لا تتضررين، روحي كل شيء سوي. أنت ليس بك الحرج، روحي كل شيء سوي. هذا معنى رفع الأحكام، لكن ليس بناء الفقهاء عليه. فلا يجوز الزنا للحرج أو الضرر، ولا يجوز أكل مال الغير للحرج، ولا يجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكون الحرج أو الضرر مجوزا لفعل المحرمات عنده. أصابها الحرج من عدم الاستمتاع لا بزوجها أو غيره، وهذا الحرج ما يجوز جواز استمتاع الغير بها، ويرفع حرمة استمتاع الغير بها. وإن كان بالواجبات قالوا أن دليل لا حرج يرفع الوجوب، وإذا دليل لا حرج في الواجبات يرفع الوجوب، خب المحرمات يكون يرفع الحرمة، حرمة استمتاعها بغير الزوج، يكون هذا الشكل. وإن كان الحرج مجوزا لترك الواجبات، وإن فلا يكون الحرج مجوزا لفعل المحرمات عندهم، وإن كان مجوزا لترك الواجبات. ونأتي ونسأل ما هو الفرق بين الواجبات ترتفع بالحرج، المحرمات لا ترتفع بالحرج، ليش؟ وإن كان الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر، الواجبات ترفعوه بالدليل لا حرج، محرمات لا ما تفهم بالدليل لا حرج. قد أكمل، نحن نكل، إحنا قلنا صحيح نكمل نوضح أن الضرر نشأ من الأحكام لا من الزوجية، هذا اللي نوضحه إحنا، مو أكثر من هذا. إشكال عليه خوف، إشكال عليه، أكو إشكال عليه، لكنه ليس مقصودنا ذلك. ومقتضى، وإن كان الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر، ومقتضى دليل نفيه نفي الحرج نفي التحريم كنفي الوجوب، مثل ما دليل لا حرج يرفع الوجوب كن يرفع الحرمة. ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الأختين أن يستمتع بها غير المعقود له رفعا للحرج. هذا إذا أكش حرج وضرار كن شنو؟ كن نقول بأنها ترتفع لأحكام الفقهاء، ليس بناهم على ذلك. مو أنه الحرج موجود ترفع الأحكام الذي اقتضت الحرج، فيجوز لها حينئذ أن يستمتع بها الغير، مو أنه يجب الطلاق على الزوج، لا وجوب الطلاق على الزوج. وبما ذكرنا يظهر الفرق بين الضرر في المقام الذي لا يرفع الحرمة، وبين الضرر في المعاملة المشتملة على الغاب. باع ماله الذي يسوى 100 باع باثنين، معاملة غبنية، التفت فيما بعد أنه هو مغبون، شي يقولون يقولون يثبت له الخيار، لأنه الضرر هنا نشأ من نفس المعاملة، بينما الضرر في المقام لم ينشأ من نفس الزوجية، نشأ من الأحكام التي تتعلق بالزوجية. ومن هنا ظهر الفرق بين الضرر في المقام وبين الضرر في المعاملة المشتملة على الغرب، فإن الضرر هناك من نفس المعاملة ومبادلة القليل بالكثير 2%، فإن الضرر هنا ينشأ من ثبوت أحكام الزوجية لا من النفس، لا من نفس الزوجية. فإذا أكو دليل الضرر والدليل حرج، كن يرفع الأحكام ويرفع الزوجية ويجب على الزوج الطلاق، ولو سلم. فمقتضى ذلك أن يكون للزوجة الخيار في الفاسخ، أصابها الحرج وأصابها الضرر، والضرر مو بالأحكام أفرض بالزوجية، خب يكون مقتضى ذلك جواز الفسخ لها، وأنه يجب على الزوج الطلاق. هذا من سيد الحكيم توضيح لأن الضرر في المقام ليس من الزوجية، حتى أنه نرفع الزوجية بالطلاق من الأحكام. إذا في تجري لا ضرر لا حرج، كنت ترفع الأحكام، وليس بناء الفقهاء في أمثال المقام في رفع الأحكام. نتيجة الجواب الأول أن الضرر ليس من الزوجية حتى يجب على الزوج الطلاق، هذا الجواب الأول، بل الضرر نشأ من الأحكام والأحكام ما ترتفع بهذا الشيء بالمحرمات طبعا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن أدلة الضرار، أدلة الحرج تسوي ترفع الحكم لأجل الضرر، ترفع الحكم. أن طبعا هذا أن أدلة الضرر أدلة ترفع الحكم، نحن ذكرناه في المباحث السابقة، سأقول وين ذاكريه الذي يريد يراجع. ذكرنا في موارد متعددة أن مدلول نفي الضرر إنما هو نفي الأحكام في موارد الضرر، نفي الأحكام. الزوجية أوجبت الضرر ينتفي حكمها، ينتفي حكمها ليس معناه أن دليل الضرر لا يرفع الزوجية، وإنما يشرع شيئا آخر به ترتفع الزوجية وهو الطلاق، لا يوجب شيئا آخر. أن مدلول نفي الضرر إنما هو نفي الأحكام في مواد الضرر، لا إثبات أحكام أخر يرتفع بها الضرر المتبرتن في الخارج. ضرر موجود في الخارج من الزوجية، دليل الضرر ما يشرع لنا حكم آخر وهو وجوب الطلاق، يرفع الحكم الضرري فقط، أما يثبت لنا حكما آخر لا. هنا تقولون بأن دليل الضرر يثبت لنا حكم آخر وهو وجوب الطلاق على الزوج. أن مدلول نفي الضرر إنما هو نفي الأحكام في مواد الضرر، لا إثبات أحكام أخرى يرتفع بها ضرر المترتب في الخارج، فلا يمكن إثبات وجوب الطلاق على الزوج للضرر المتوجه للزوجة بجعل حكم يرتفع به الضرر وهو الطلاق. يجي له دليل الضرر، يصير النجاع المشرع يشرع لنا الحكم ويجد لنا حكم آخر به يرتفع الضرر، هذا ليس من دليل الضرر، ولا قدرة له على هذه الدلالة، ما كنتش بالدلالة. فالمرأة وإن وقعت في الضرر ولكن لا يجب على الزوج دفع هذا الضرر عنها بالطلاق، ويكون الطلاق عليه واجبا، على أن إلزام الزوج بالطلاق ورفع يده عن زوجيته نتيجة يكون يدفع نصف المهر، وإذا كان داخل بوحده يكون يدفع تمام المهر. كل منهما ضرر على الزوج، فشلون يشرع عنه دليل لا ضرر حكما فيه ضرر على الزوج؟ دليل لا ضرر يرفع الحكم الذي نشأ منه الضرر، لأنه يوجد حكما آخرا وهو وجوب الطلاق عليه الذي به يرتفع الضرر عن المرأة. على أن إيجاد هذا الحكم وهو وجوب الطلاق بضرر على الزوج، كون يدفع نصف المال يدفع تمام المال، فشلون دليل لا ضرر يشرع لنا الحكم؟ مو أنه يرفع حكم، يشرع حكم. اثنين، ويشرع حكم ضرر يهماته بضرر على الزوج، هذا لا يمكن. نتيجة أن وجوب الطلاق الذي منشأ الآية المباركة ودليل الضرر كل منهما لا يدل على وجوب الطلاق على الزوج، كل منهما الضرر ما نشأ من الزوجية، واحد. ثانيا، لو فرضنا أن الضرر نشأ من الزوجية فدليل لا ضرر يرفع الزوجية، مو أنه يشرع لنا حكم به نتلافى ذلك الضرر، هذا ليس من مدلول دليل لا ضرر، خصوصا وأن الشيء الذي شرع لا ضرر هو نفسه به ضرر على الشخص الذي قد شرع عليه. هذا بالنسبة إلى دعوى وجوب الطلاق على الزوج. الآن طلاق مو واجب، توضح أن الدليل الوجوب غير كافي بوجوب الطلاق على الزوج، وربما يجي الماتن، نرجع على كلام الماتن، وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه، لأن وجوب الطلاق عليه ضرري يحتاج إلى دليل، دليل ما عدنا على وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره، وأنه يعين زوجته التي هي عقد عليها أولا بالقرعة. هذا الماتن يقول احتمال وجود القرعة موجود، وأنه يجب عليه الطلاق، وجوب الطلاق عليه دليل ماكو عليه. احنا نقول طبعا هو قال ذكروا أنه يجب، لكنه دليل ماكو عليه. هذا القول بالقرعة الذي هو نتيجة عدم وجوب الطلاق عليه لأنه ضرري، ثم إلزام الزوج بإبقاء المرأتين على حالهما، وعليه أن ينفق عليهما. زوجته واحدة من عندين، زوجته ما يدري ياه غاية الأمر، أنه لو يقسم النفقة بيناتهم لو فشيء آخر يكون ينفق، إذا أبقاهما على حالهما يكون ينفق، ينفق عليهما ما دام العمر موجودا، وهذا الإنفاق عليه عليهما ما دام العمر موجودا ضرر عليه. النفقة مقابل شنو في بعض الروايات؟ مقابل حق الاستمتاع، ولذا إذا امتنعت من الاستمتاع ونجلت لا يجب عليها أن يعطي نفقتها، وإذا استمتع ما كون نفقة موجودة وأخير العمر بلا إشكال هذا شنو؟ ضرر عليه. إذن فيقع الزوج بين الضررين، بين ضرر الطلاق الذي هو ضرري وبين ضرر الإنفاق عليهما ما دام العمر من دون استمتاع ضرري، وبين وجوب مقاربة الزوجة الواقعية كل 4 أشهر المرة على أقل تقدير. هذا واجب عليه، واحدة من عندين زوجته كل 4 أشهر يكون يقاربها، ما يقدر يقاربها. مضافا إلى وجوب مغاربة زوجته في كل 4 أشهر، وهو بالنسبة إليه في كل من المرأتين يدور بين الوجوب والحرمة. هذه المرأة يمكن أن تكون زوجته الواقعية، فيجب عليه أن يطاف كل أربعة أشهر مرة، ويمكن أن تكون ليست زوجته الواقعية فيحرم عليه وطاف. ليش ما شكل؟ لأنها إما زوجة فيجب وطؤها، وإما أجنبية فيحرم وطؤها، فالأمر بالنسبة إليه مشكل من ذنيت الضررين ومن هذا الوجوب. شنو الحل؟ طلاق ماكو دليل عليه، فسخ اقتضاء الضرر، فسخ الزوجية هم ماكو دليل عليه. السيد الحكيم يقول قد يكون الضرر يقتضي فسخ الزوجية للزوجة. خب شنو الدليل على أن الضرر يقتضي فسخ الزوجية للزوجة؟ النكاح من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا بموجبات الفسخ، العيوب. نحن ورد الدليل على أنه المرأة تفسخ، غير العيوب ماكو دليل على أن المرأة تفسخ، إلا اللهم إلا أن شرطت لنفسها حق الطلاق، همات مو حق الفسخ في ضمن العهد. هذا همات فسخ المرأة همات مو ثابت، فسخ الحاكم الشرعي همات ماخذ دليل عليه. شنو الدليل على أن الحاكم الشرعي يجي يفسخ؟ إذا أكو دليل من ينتبه، فلا وجوب الطلاق عليه دليل، ولا فسخ المرأة نفسها عليه دليل، ولا فسخ الحاكم لهذا الزواج عليه دليل. أمر مشكل يدور بين هذا وهذا وبين هذا، فحينئذ الأمر المشكل كما ورد في الروايات أنه يقرع فيه.
لا تصل النوبة إلى الإشكال.
شنو؟
لا تصل النوبة إلى الإشكال. إلى الأمر المشكل. لأنه وإن لم يجب الطلاق لكن يجوز الطلاق،
خب الضرر بي عليه
فيجوز الطلاق وينتهي من الأمر المشكل.
خب ضرر عليه ما يطلق، ضرر عليه نلزم بما هو ضرر عليه. أي دليل على أنه نلزم؟ أقول الإلزام بما فيه ضرر أي دليل؟ ماكو دليل. ما خوش إذن طريق حل، لا الطلاق واجب، الطلاق جائز فيه ضرر عليه لا يفعله، فسخ المرأة هم دليل ما خو عليه. شنو الدليل على أن المرأة تفسخ لأجل الضرر؟ هواية من النساء يضرر بالزواج كلهن يجوز لهن الفسخ، واضح أنه الفسخ إنما هو في موارد خاصة، في عيوب الرجل في عيوب المرأة فقط، غيرهم ماكو دليل على الفسخ. النكاح غير قابل حتى بالشرط، لو شرطت أن تفسخ ليس لها حق الفسخ، لو شرط عليها أن لو شرطت عليه أن يسكنها في بلدتها ما أسكنها ما لحق تفسخ، لو شرطت عليه أن يعطيها كل شهر كذا مقدار من المال فلم يعطها ما لحق تفسخ، لأن النكاح مقابل للفسخ. شنو الدليل على أن المرأة تفسخ في المقام؟ ماكو دليل. شنو الدليل على أن الحاكم يفسخ في المقام؟ أي دليل عليه؟ لا دليل عليه. وجوب الطلاق عليه همتن دليل اللي سدلوا عليه ليه همتن اثنين باطلات؟ ماكو أمر حينئذ إلا أنه يحل الأمر بالقرعة، إن القرعة لكل. نعم.
ليش ما نقول نكاح باطل برواية قواعد الإسلام؟
شنو؟
ليش ما نقول نكاح باطل؟
ليش باطل؟
برواية قواعد الإسلام من الصادق
ليس. أقول لماذا باطل؟ أليس بالواقع إحداهما عقد؟ خل أكمل خبز زيت الحكي أنت بس أنا ما أحكي. أليس في الأول عقد على امرأة ولم يكن هناك مانع من نكاحها؟ كيف يقع باطل؟ يقع صحيح؟ الجهالة لا ترفع، الجهالة لا ترفع الحكم الصحيح.
إذا
تجيب لنا دليل على أن الجهالة ترفع عيبًا، شنو الجهالة؟ شنو الجهالة ترفع؟ نعم. ليش؟ هذا
في عمل الأصحاب ما في عمل الأصحاب في عادة المولد.
أولا لا تختص القرعة بماذا عمل به الأصحاب، هذا ذكرناه في البحوث المتقدمة. ثانيا هنا تقول أنه الآن إحنا كلامنا في أن القرعة، ما القرعة عليها دليل وما عليها دليل، هذا في بعض القرعة يأتي، وهذا تعرضنا له سابقا وقلنا أن الأدلة التي دلت على القرعة دلت على صحتها وجرانها فيما له تعين في الواقع وفيما ليس له تعين في الواقع. إذا اشتبه أمر من الأمرين مثل مقامنا، أكو تعين في الواقع للعقد الصحيح فيقرع لإخراج ذلك العقد بسهم الله، وسهم الله لا يخطأ. وبعض الأحيان تعين واقف في الواقع، لا تعين له في الواقع، نظرا أن أول مملوك يملكه فهو حر، فملك ثلاثة، أكو تعين للواقع؟ نال هالضرة تجي القرعة، شنو دليل القرعة ما عدنا؟ أي شيء كانت، أي دخل لهذا في البحث؟ أي شيء؟ بالآخر القرعة تجري في المقام، والقرعة حينئذ تحل الأمر المشكل، فينحل وبها بالقرعة تتعين الزوجة التي كان عقدها أولا، لأن القرعة كما في الروايات سهم الله، وسهم الله لا يخطئ، وهي لكل أمر مشكل، فينحل جميع ما هو مشكل بالنسبة إلى المرأتين والرجل. هذا بالنسبة إلى الزوجية. أكو هناك طبعا هذا البحث، هاي المسألة مو بس احنا بحثيها، ها حتى ابناء العمم بحثيها في المغني لابن قدامى، ما تعرف ايش بيت الموجود، هم يتكلمون في الزوجية هم يتكلمون بالنسبة إلى المهر. وأما بالنسبة إلى المهر لو أراد طلاقهما باختياره، مو أنه يجب عليه، يجوز له بل، لكن بعض الأحيان يقول هذا ضرري، يعني قال أتحمل الضرر أطلق. إذا طلقهما باختياره وإن كان العقد الثاني باطل، لكن لا نعلمه العقد الثاني هل هو عقد هند أو عقد أختها لا نعلم، فتارة يفرض أنه دخل بهما بعدين علم أنه أخوات، وأخرى يفرض أنه يطلقهما قبل الدخول بمجرد أن عقد على هذه ثم عقد على الأخرى قبل الدخول بكل منهما، افتهم أنه دني خوات. على فرض دخل بهما شنو المهر الذي يعطيه علما، وعلى فرض أنه لم يدخل بهما ولم يدخل بإحداهما شنو المهر وإلما يعطيه. فإن دخل بهما نفرضها هالشكل، وجب المهر لكل منهما، مو أنه المهر واحد يقسمه بيناته، المسمى للزوجة المعقودة. طب ونفرض أنه المسمى مثل مهر المثل، مو أكثر ولا أقل، فالمسمى للمعقودة وهي إحداهما، مهر المثل هم للأخرى لأنه دخل بها استحل فرجها، وإن كانت ليست هي زوج الواقعي استحل من فرجها لها المهر، وإن كانت ليست هناك زوجية وليس هناك عقد صحيح أصلا، ولذا يجب عليه أن يعطي المهر لكل منهما. للزوجة المسمى مهر المسمى في متن العقد للزوجة المعقودة أولا، والمثل للموطوءة شبهة لبطلان عقدها واقعا، غاية الأمر لا يميز أي منهما تستحق المسمى وأي منهما تستحق مهر المثل، وهو أمر مشكل إذا كان المسمى يختلف عن المثل. بعض الأحيان المسمى مثل المثل، ماكو مشكلة هنا، يطل هاي 50 يطل هاي 50 قد صح. بعض الأحيان لا، المسمى شيء والمثل شيء آخر، مسمى 100 والمثل 50، فإن من يطل 100 إن من يطل 50، هذا من الأمور المشكلة، من الأمور المشكلة يحل بيش بالقرآن. غاية الأمر لا يميز فيما إذا اختلف المهران المسمى والمثل، أيا منهما مستحقة لمهر المسمى وأيا منهما مستحقة لمهر المثل، وهو أمر مشكل لا بد من تعيينه بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل. هذا فيما إذا دخل بها. إذا لم يدخل بهما يجب عليه تمام المهر؟ طبعا لا، طلاق قبل الدخول ما يوجد تمام المهر، بالعقد يثبت نصف المهر وبالدخول يدخل تمام، اما مفروض دخول ماكوش فالواجب عليه نصف المهر. نصف المهر هم لمن؟ لزوجته الواقعية الاولى. وإن لم يدخل بهما فلا يجب عليه إلا دفع نصف المهر المسمى للزوجة الواقعية. الزوجة الواقعية مفروضة مجهولة، البحث تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يلا.